الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
كان كلامنا في الدليل الثالث على وجوب الاحتياط عند الشك فيما في الجزئيه. كان حاصل وحاصل الدليل الثالث مضمون هذا المستذكره حتى نكمل الرد والمناقشه. كان حاصله ان من اتى بالتسعه دون العشره يشك في سقوط الوجوب المتيقن المتوجه اليه على سبيل اليقين. وهو اي وجوب المتيقن؟ وجوب التسعه المتيقن. يشك في سقوطه بالاتيان بالتسعه. ليش يشك؟ باعتبار احتمال ان وجوبها ضمني. الواجب الضمني لا يسقط وجوبه الضمني الا بالاتيان ببقيه الاجزاء، لان الوجوبات الضمنيه ترابطيه لا يسقط بعضها من دون بعض. وعليه فيلزم الاتيان بالجزء العاشر مع التسعة كي يتيقن بسقوط الوجوب المتيقن. وهذا الدليل كما قلنا هو مركب من صغرى وكبرى. صغرى إن المورد من موارد الشك في السقوط. من أتى بالتسعة يشك في سقوط التكليف المتيقن المتوجه. والكبرى إن مورد الشك في السقوط يجب فيه احتياط، مجرى للاحتياط. هذا كان الدليل. وفي مقام المناقشة قلنا يمكن المناقشة والتأمل في الصغرى والكبرى معا. أما الكبرى فقد تقدم وجه المناقشة فيها أمس، بينت وجه للمناقشة. وأما الصغرى بحثنا من الآن إن شاء الله تعالى. وأما الصغرى يمكن أن يقال إن مقام إنما يكون من موارد الشك في السقوط بناء على الرأي المشهور القائل أن الامتثال هو من مسقطات التكليف. وأما بناء على أنه من مسقطات الفاعلية دون أصل التكليف لا يكون المورد، فلا يحسنه، لا يكون مقامنا من موارد الشك السقوط. لتوضيح هذا المطلب نحتاج إلى بيان نقطتين. الأولى الإشارة توضيح الخلاف، توضيح الخلاف في كون الامتثال
الامتثالي هل هو من مسقطات التكليف او هو من مسقطات فاعليته؟ دون عقله. الثانية، النقطة الثانية التي نحتاج إلى توضيحها حتى يتضح هذا المطلب، كيف أن المقام إنما يكون من موارد الشك في السقوط المشهور، فلا يتم بناء على الرأي القائل بأن
شنو؟
امتثال هو من مسقطات الفاعلية. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، النقطة الأولى قلت شنو هي؟ ما اكرره شنو؟
اشاره
الى الخلاف. هذا الخلاف، اشاره الى الخلاف، توضيح الخلاف. المشهور بين الاعلام والمرتكز في الاذهان ان الامتثال هو من مسقطات التكليف. من صلى صلاة الظهر شنو؟ امتثل ويسقط بامتثاله شنو؟ وجوب الصلاة. ومن صام امتثل ويسقط عنه وجوب الصوم، وهكذا. في مقابله رأي يقول بين شريطين وجدناه في كلمات الشيخ العراقي رحمه الله تعالى. لا، مقابل. واختاره السيد الشهيد قدس سره ايضا. اما من قبل العراقي لا نعرف، هل يوجد من كتب ما عد حلايق من ذكره او لا؟ استغلق الشريف. زين، يقول بأن الامتثال ليس مسقطا للتكليف، بل هو مسقط لفاعليته. تقريب أن الوجوب مثلا في حقيقته إلى الحب والشوق والإرادة. طبيعي أن التعابير واحد، المقصود من عدها الآن شنو؟ واحد، حب، شوق، إرادة، تقريبا واحد المقصود. سب الدقة أكبرك ما نجرون، الآن المقصود واحد. ومن الواضح ان الحب لا يزول بتحقق شنو؟ المحبوب. والشوق لا يزول بتحقق شنو؟ مشتاق له او متعلق له. مشتاق له طويل العباره، متعلق. فالجائع يحب الأكل. ولكن إذا تحقق الأكل منه لا يزول عنه شنو؟ حب الأكل. هو باق بقرينة شنو؟ عدة قرينة يا ولد على أن حب الأكل بعد باقي. بقرينة أحسن، بقرينة أنه يأخذ بتهيئة المقدمات للوجبة الجديدة وبعد إنهائه الأكل مباشرة يقوم بتهيئة لمقدمات الوجبة الجديدة، وهذا يكشف عن بقاء شوقه وحبه للأكل. أنا ما أريد أقول، أنا إذا أقول دائما ماذا حب الشيء لا يزيل شنو أي شيء، حب الشيء ماذا لا يزيل دائما هو موجود، وغايته لا يكون هذا الحب الموجود بالفعل لا يكون مسقطا المال، لا يكون محركا، لا يكون محركا نحو الأكل. الفاعلية والمحركية نحو المتعلق هي الساقطة والزائدة. أصل الحب والشوق، حيث إن الوجوب وفي روحه حب وشوق يلزم أن لا يزول الوجوب، أي بين شريطة للوجوب لا يزول بمن لتحقق الامتثال والإتيان بالصلاة، إنما محركيته وفاعليته هي الزائل والساقط. هذا ما يصطلح عليه، هذا مصطلح ما تعرفه لا بقوش مصطلح، وهذا ما يصطلح عليه لأن الامتثال من مسقطات الفاعلية دون الفعلية، مسقطات الفاعلية دون الفعلية، يعني هو يسقط فاعلية ومحركية التكليف دون أصل وجوده وفعلية وجوده. لا يقول عصر التكليف يزول هذا المرتقى في أصل فعليته، يعني من أساسه هو بعد ما أصل التكليف. زين، هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية، يعني بالنسبة للنقطة الثانية شريد أبين هذا لسنا في صدده، يعني مو بعيد رأي المشهور أنا أشوفه هو الأصوب، لكن هذا مورد ثاني مطلب ثاني. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية، النقطة الثانية شريك أبين بيها وأن المقام يكون من موارد الشك في السقوط بناء على رأي مشهور دونه على رأي الشيخ العراقي وسيد الشيخ. فالوجه فيها أنه بناء على رأي غير المشهور لا يتصور الشك في السقوط عند الإتيان بالتسعة، إن المكلف إذا أتى بالتسعة تجزع يجزم بعدم سقوطي منه شنو شقولا بعدم فعلية أصل التكذيب أي أصل التكذيب ما ويجزم بسقوطي الفاعلية أن المفروض أن التكليف المتيقن متعلق بما بالتسعة كل تكليف لا يحرك إلا إلى كل تكليف لا يحرك إلا أحسنتم إلا إلى متعلقه وبمقداره دون ما زاد شنو عليه المفروض الاتيان بالتسعة الفاعلية ساقطة جزما والفعلية باقية جزما فأين الشك إذن أين الشك شك ما موجود ما يتحقق شكه بناء على هذا الأمر إنما يتحقق الشك في السقوط بناء على الرأي المشهور أنه على الرأي المذكور حينما يأتي المكلف بالتسعة يحتمل أن التكليف قد سقط فيما إذا كان استقلالي ويحتمل أنه لم يسقط فيما لو كان ضمنيا الشك فالسقوط متصور خلافه على الرأي غير بخلافه على الرأي غير المشهور بل مو مناقشة ولكنه فقط عيد بي يعني لأنه يشتمل على مطلب لا أنا ما أثرت هذا كمناقشة إيه؟ مناقشة على رأي من بل صحيح وهذه المناقشة كما نرى المناقشة في الصغرى هي تامة بناء على من يرى الرأي غير المشهور أما من يرى الرأي المشهور تقريب تريد أقرب لك شنو الرأي المشهور أن التكليف أن الامتثال من الانضباط شنو فعلية بتقريب أن الوجوب ليس في حقيقته وجوهره مجرد مولانا حب وشوق وإرادة هل هو مضافا إلى ذلك يشتمل على عنصر آخر وهو الاعتبار اعتبار الفعل في ذمة المكلف فذلك الاعتبار يزول بمن بتحقق الامتثال والاتيان بالمتعلق هل شنو صار عبارة قبل هذا قبل بتقريب وأما بناء على الرأي المشهور فلا تتم زين هذا كله في الدليل الثالث الدليل الرابع دليل الرابع لنا ليس اشتباه خاص. عفو المطلب لأن قلنا إثبات وجوب الاحتياط يمكن أن يستدل عليه بعدة أدلة. دليلين ذكرناهين قبل التعطيل الصيفي بحمد الله. الدليل الثالث ذكرته أمس واليوم انتهينا من مناقشته. الدليل الرابع الآن إن مورد الدوران بين الأقل والأكثر يدخل دائما في مورد تردد الواجب بين العامين من وجه، وفي مثله يجب الاحتياط. فلو فرض أن المولى أصدر تكليفا لكن شك هل قال أكرم عالما أو قال أكرم هاشميا؟ إن النسبة بينهما أي بين العالم والهاشمي، إكرام العالم وإكرام الهاشمي، إكرام العالم وإكرام الهاشمي هي العموم من وجه. يلزم في مثل ذلك الاحتياط جزما صدر من المولى تكليف، لا بد من اليقين بما بامتثاله. ذلك لا يتحقق عن يقين بالامتثال الا الاكرام مرتين، مره للعالم مره للهاشم، او باكرام واحد لمجمع العنوانين. هذا بالنسبه الى العامين من وجه. وموارد الدوران بين الأقل والأكثر يترجع إلى الدوران بين شنو العامين من وجه. إن امتثال التسعة وامتثال العشرة يجتمعان فيما لو شنو هذا المكلف بالعشرة، أخذا بذلك الأمر يا أمر الواقعي الذي هو إما تسعة إما عشرة. أما ويتحقق امتثال التسعة دون العشرة فيما لو شنو أتى المكلف بالتسعة قاصدا أمرها دون الإتيان بالعشر، ويتحقق امتثال العشر دون التسعة فيما لو أتى المكلف بالعشرة قاصدا امتثال امرها بنحو التقييد، اي هو قاصد الامتثال لو كان الامر متعلقا بالعشر. اما لو كان متعلقا بالتسعة فلا يقصد الامتثال، لأنه يحب العشرة. هذا عشرة هي العشرة، تلك عشرة كاملة هي العشرة. لو فرضنا أن شخص يجي، فإذا في مثل هذه الحالة يتحقق امتثال العشرة من دون تحقق امتثال تسعة. فالنسبة إذا هي العموم والخصوص من وقت فيجب الاحتياط. تعملوا ايها الاخوه الاعزاء في هذا الوجه شلون الرد شلون، هذا معلوم هو هذا الوجه ترتيب قضايا فنيه صناعيه علميه، لكن شلون نتخلص منه الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد.
اللهم صل على محمد. احسنت. طيب الله
فإذا كان حتى بنحو التقييد هم يسقط الشيء بتقريب شنو؟ وما قاصد شنو؟ الامتثال بيت القربة مناسبة. لا بأس، هذا وجه لا بأس. فالإضافة إيه هذا جيد صحيح، بس فالإضافة إذا تصير نعتد مناقشة ثانية يمكن يولا. شلون؟ لا هذا في موارع مخصصة وجه واضح وجوب الاحتياط يوم أوردنا وسويناه. شلون هذا شلون تخلص؟ هذا تخلص لأنه سويت يجتمع بعض بلاد
عون الله حتى تنتقل الوظيفة إلى الذمة، وعندما انتقلت الوظيفة إلى الذمة نعم بالنسبة للزائد المشكوك تجري البراءة. هذا الاحتيال قطعا مجائز، سر عدم الجواز هم واضح لأن إتلاف المال حرام، تصرف في هذا المال حرام، مال الغير أنه لأرباب الخمس من التصرف فيه والإتلاف له حرام بلا إشكال. نعم حرام بلا إشكال. وهذا الذي تقدم كله طبعا فيما إذا كان الإتلاف بتقصير بتفريط أو إفراط، والجامع بتقصير، أما إذا كان من دون تقصير فلا يضمن. نعم لا يضمن سواء قيل بوحدة السن أم قيل بتعدد السن مو ضامن، لأنه دليل على ضمان ما موجود. قاعدة اليد جارية في موارد اليد العدوانية، فإذا فرضنا أنه مو مقصر زلزلة إجا خارج عن اختياره زلزلة. نعم منو يعني الشيء
بقى بعد الزلزال يعني.
خب بقى هو بقى شنو النتيجة شنو يعني
ما ميت من الزلزال
يعني. ايه خب يعني بالاخره مو ضامن يعني هذه مو ضامن.
كون المال حرام قد يكون هم غاصل الضمان يثبت فيه بالمثل، وان كان بعد ذلك الاسلام في آفة الكمال
يعني
لازم
تقوم
بالمعارض
الضمان
ما فهمت اختلاف كلام المال المخلوط بالحرام اذا سلف بعد تعلق الخمس به.
نعم
اقول لو كان اصل الاختلاف مضمون على الشعر
بل تبين كلامكم هذا المعنى اللي تتفضلون في غير موارد الخمس. نعم في غير موارد الخمس، اما في الموارد التي يوجب فيها الخمس لاحظتوا كيف؟ يعني وجب على الشخص ان يدفع الخمس من هذا المال وكان محتفظا بالخمس حتى يوصله الى الحاكم الشرعي حتى يوصله الى ارباب الخمس ولم يصدر منه اي تقصير في البين اصلا، حينئذ اذا حصل تلف فلا يكون ضامنا لانه مو متعدي على الخمس. اذا نعم كانت الوظيفة اجراء احكام باب مجهول المالك وهذه كان غاصب للمال، خب حينئذ قاعدة الإتلاف جارية بلا إشكال، قاعدة اليد جارية وهو ضامن بلا إشكال. نعم ففرق بين الخمس يعني بين المورد الذي يجرى فيه حكم الخمس والمورد الذي يجرى فيه حكم مجهول المالك. المورد الذي يجرى فيه حكم مجهول المالك نعم وحينئذ يكون ضامن بعد يكون ضامن على كل حال. نعم يعني بالنتيجة بالنتيجة هي أنه احنا في عبارة موجزة هكذا نعبر أنه نفس الأحكام التي كانت تجري قبل تلف المال تجري بعد تلف المال، الأحكام الجارية قبل تلف المال تجري بعد تلف المال من دون فرقان، غاية الأمر بعد تلف المال الذمة تكون مشمولة، ولا بعد تفاوت في المسألة ما موجود أصلا. نعم في الموارد التي يجب فيها الخمس على ما ذكرنا، في الموارد التي يجب نعم حكم مجهول المالك يجري الأمر كذلك، فقط التفاوت الموجود أنه في الزائد المشكوك بعد انتقال الوظيفة إلى الذمة البراءة تجري، في الزائد المشكوك البراءة تجري، بعد قاعدة اليد لا يمكنها أن تجري، قلنا لأن التمسك بقاعدة اليد يكون حينئذ من قبيل التمسك العام في شبهته المصداقية وهو غير صحيح، فيكون المرجع الأصل العملي وليس هو إلا البراءة عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين. بقي أنه خب ذمته تشتغل بماذا؟ تشتغل طبعا بدفع المثل إن كان مثليا، والقيمة إن كان قيميا، لكن هل يجوز دفع المثل دفع القيمة فيما إذا كان التالف مثليا؟ هل سيأتي التعرف لها؟ القاعدة الأولية في بعض الضمانات أن التالف إذا كان مثليا يدفع المثل وإذا كان قيميا يدفع القيمة، لكن هل يجوز دفع القيمة فيما إذا كانت تالف مثليا؟ من الشياط مثلا كانت تالف، والشياط تكون من القيميات، نعم الحيوانات عموما من القيميات، نعم يجوز دفع إذا كانت تالف مثليا هل يجوز دفع القيمة؟ هاي يأتي التعرف له إن شاء الله في المسائل القادمة. هاي تمام الكلام في هذه المسألة، نقرأ مثل المسألة. إذا تلف المال المختلط 91، إذا تلف المال المختلط بتقصير من في حفظه وجب عليه دفع ما أوجبنا عليه دفعه، وجب عليه دفع ما أوجبنا عليه دفعه في المسائل المتقدمة من الخمس وغيره من مال آخر، وجب عليه دفع ما وجبنا عليه دفع في المسائل المتقدمة من الخمس وغيره من مال آخر، يدفع من مال آخر، ومع الشك في المقدار الواجب دفعه وتردده بين الأقل والأكثر يجوز الاقتصار على الأقل المتيسر، وإن كان دفع الأكثر أحباب. وحينئذ على الأقل المتيقن وإن كان دفع الأكثر أحباب، وحينئذ فإن كان التالف مثليا دفع المثل، وإن كان قيميا دفع القيمة الفعلية، مثليا دفع، وإن كان قيميا دفع القيمة الفعلية. وسيأتي في المسائل الآتية حكم جواز دفع القيمة إذا كان التالف مثليا. وإن لم يكن التلف بتقصير منه فلا ضمان عليه. أعيد مثل المسألة. نعم. نعم. يعني هاي القاعدة المتبعة في باب الضمانات أنه إذا تلف المال في طبعا كتاب الغاص متعرضين للمسألة مفصلا أنه قيمة حين الإنام أو حين الدفع أو أعلى القيام كذا، والدخول في ذاك البحث بعد عرضه العريض خوف الوقت لا يسعه، لكن الحق هناك أنه القيمة الفعلية هي الملاك في الدفع. أعيد قراءة مثل المسألة، إذا تلف المال المختلط بتقصير منه في حفظه وجب عليه دفع ما وجبنا عليه دفعه في المسائل المتقدمة من الخمس وغيره من مال آخر، ومع الشك في المقدار الواجب دفعه وتردده بين الأقل والأكثر يجوز الاقتصار على الأقل المتيقن وإن كان دفع الأكثر أحرى، وحينئذ فإن كان التالف مثليا دفع المثل، وإن كان قيميا دفع القيمة الفعلية. وسيأتي في المسائل الآتية حكم جواز رفع القيمة إذا كان التالف مثليا، وإن لم يكن التلف بتقصير منه فلا ضمان عليه. دقائق باقية لا تسعنا للدخول في مسألة أخرى، نقرأ بعض الروايات يعني من باب خطاب من ملك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني في الخطاب، روايات أهل البيت عليهم السلام. نعم، في المرة الأخيرة التي قرأنا فيها بعض الروايات، قرأنا أخيرا هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجلسون وتحدثون، قلت نعم، قال تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا، يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده أو ذكرنا عنده فخرج عن عينيه مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. قلت بأن هذه الرواية استفاد منها أمرين، أولا خب مقام أهل البيت عليهم السلام وكرامتهم عند الله سبحانه وتعالى، ثانيا أن المقصود بهذه المجالس ما هو. يناسب هنا أن أتعرب لنكتة قد تكون مورد ابتلاء نعم العلماء والفضلاء، وأرى كثرة الوقوع في هذا الخطأ، وإنه أنا ملاحظ أنه في كثير من الكتب يعني صدر الكتب بصدق كتأليفات أو ككتاب مثلا رسالة يبعثها إلى شخص أو شهادة يكتبها لشخص، نعم بعض من يسمون بالمفكرين والمنفتحين وما أشبه ذلك من التعبيرات، نعم يكتبون مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مثلا أفضل الصلاة والسلام مثلا على خير خلقه وأفضل عباده مثلا وما أشبه ذلك من التعبيرات، محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين وصحبه كذا أو الذين اتبعوه بإحسان. طبعا أنا أعذرهم لجهلهم، وإلا من يقف على هذا المعنى اللي أبي أنا أقول أذكره الآن، من يقف عليه أنا أعتبر مذنب في هذه الإضافة طبعا، لأنه كيف إحنا يمكننا واقعا نعطف الأصحاب حتى سلمان حتى أبو ذر وأمثال هؤلاء، كيف يمكن أن نعطف هؤلاء على محمد وآله؟ ونقول خير خلقه أفضل عباده، ثم نقول بلي محمد وآله وصحبه، الصحبة هم صاروا أفضل خلقه خير عباده. هاي من الأغلاط مع الأسف المنتشرة جدا، وأنا كما قلت لولا أنه عذرهم جهلهم وما يعرفون شنو يكتبون وملتفتين، وإلا من يلتفت هاي ذنب يعني تحقير لأهل البيت أنه يجعل في عرضهم الأصحاب حتى مثل سلمان، هذول التراب أقدام محمد وآل محمد لا يسون، وهم معترفين بذلك، يعني عز هؤلاء فخر هؤلاء مثل سلمان في أنهم يعترفون بهذا المعنى، وهي واقعا يعني لا ينبغي لعالم أنه تصدر منه مثل هذه الأخطاء، مو صحيح خطأ عظيم. ومن جهة أخرى أنبه على أنه في هاي مقدمات الكتب يعني ينبغي للعالم أنه إذا يبدأ بالبسملة ثم يحمد ثم يصلي نعم يذكر النبي وآله ثم يخص الحجة بالسلام. ينبغي للعالم هذا المعنى بعد وأفضل الصلاة على محمد وآله سيما بقية الله في الأراضين. صير التفات دائما إلى هذا المعنى. وهذا ما يدعو للأسف يعني كما قلت أنه ترى أنه عالم بلغ مثلا من العلم مرتبة هذه الأوليات ما يفتهمها ويخطئ فيها. يعني هاي النقاط يكون يصير إليها التفات يعني الوقوع في مثل هذه الأخطاء لا يغفر يعني لا يغفر يعني ينبغي أن لا يقع واقعا من العالم مثل هذه الأخطاء. إذا شخص يقول وحدة وكذا هاي الخرابيط هم يذكرها. الوحدة مو معناها أنه إحنا ننقص من قدر محمد وآل محمد ونجعل الأصحاب في عرف هؤلاء. ما أريد أن أقول بأنه الوحدة لا، الوحدة طبعا من الأفكار الصحيحة والضرورية، ولكن مو بثمن نعم تنقيص أهل البيت ونعم تنزيلهم عن مقاماتهم الثابتة لهم بضرورة المذهب. على كل حال هذه كانت إشارة لنكتة لعله كانت لازمة يعني الالتفات إليها. أقرأ رواية أخرى هنا عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عليه السلام. نعم إيه نوعها يعني قلنا من الرواية استفاد أن المقصود من المجالس المجالس التي يذكر فيها أهل البيت عليهم السلام إما مدحا أو نعم بالتذكير بمصائبهم وما نزل بهم. يستفاد من الرواية هذا المعنى. عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لي أتخلون وتحدثون وتقولون ما شئتم. يعني مقصود الإمام أنه تجلسون براحة بحيث يمكنكم أن تتكلمون عن فضائل من كذا من دون أن يمنعكم من ذلك التقية. وتحدثون وتقولون ما شئتم. فقلت إي والله. فقال أما والله لوددت أني معكم في بعض تلك المواطن. وفي روايته الأخرى رحم الله عبدا أحيا ذكرنا قلتم ما أحيا ذكركم. قال التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات. أهل الثبات أهل الثبات في محبتهم وفي ولايتهم بلا إشكال. الثبات هنا مو المقصود الثبات في الجهاد، طبعا الثبات على ولايتهم هم نوع من الجهاد بلا إشكال. على كل حال الوقت ينتهي. نعم أنا أركز وأؤكد على مسألة واقعا ضرورة نعم يعني تقوية ارتباط الإنسان بالحج صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أرى أنه من الواجبات لطالب العلم أنه على الأقل صباحا ومساء لا ينسى التسليم على الحجة. يعني يفتتح يومه ويختتم يومه ولا سيما عند النوم بالتسليم على الحجة صلوات الله وسلامه، فإنه من دواعي التوفيق ولا يعرف ذلك إلا المجاهد. نعم هاي من الأمور الضرورية. أنا أعتذر من الإخوان هفوات اللسان اللي قاعدة صادرة مني كثيرا ومكررا لكنها لم تكن عمدا. على كل حال أعتذر وأطلب منهم التحليل. إلى أن نلتقي إن شاء الله في العام الماضي وأنتم بخير إن شاء الله.